بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان بإذنه. وإن امتلع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: فصل. عقد هذا الفصل للكلام على نفقة الأقارب، قدم نفقة الزوجة على ما تقدم على أن نفقة الزوجة من باب المعاوضة، وثنى بنفقة الأقارب، والمقصود بالأقارب هو من يرث بفرض أو تعصيب، هذا المقصود به في هذا الباب. تأتي الإشارة لنفقة ذوي الأرحام. يقول: تجب عليه، أي تجب عليه النفقة، الضمير يعود على النفقة. وتجب عليه على من؟ على الغني، والمقصود بالغني أي جنس الغني، سواء كان ذكرا أو أنثى، فالنفقة واجبة على الرجال والنساء في الجملة إلا الزوجة، فالنفقة لا تجب عليها لزوجها، وهذا رأي جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم الذي يجيبها على الزوجة لزوجها الفقير. وتجب عليه بمعروف، قال بمعروف، يرجع فيها إلى العرف. مر بنا في نفقة الزوجة المذهب عند الحنابلة يجعلون النفقة بالنظر إلى الزوج والزوجة، وهنا قال بالمعروف أبويه وإن علوا، أبويه أب وأم، هذا من باب التغليب. قال وإن علوا، أي يدخل في ذلك الأجداد، فيدخل في ذلك أبو أبيه وأم أبيه وإن علوا، هل يدخل فيه الجدان من جهة الأم أم لا؟ لأنهما لا يرثان فهما من ذوي الأرحام، نعم يدخله لما يأتي. وولده وإن سفل، قال وولده، الولد مولود، يدخل في الولد أبناؤه وبناته وأولادهم، الذكور والإناث، هذا هم الأولاد، فأولاد البنات من ذوي الرحم فكذلك يدخلون. الدليل على أنهم يدخلون على رأي الشيخ بما سيأتي لقوله سوى عمودي نسبه، فالأولاد وإن زلوا تجب لهم النفقة. الدليل على وجوب النفقة للأبوين لعموم النصوص التي توجب البر، ومن ذلك النفقة، فليس من البر أن يترك أبويه يسألان الناس وهو قليل يستطيع أن ينفق عليهما. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، ومن أعظم الإحسان النفقة. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيجب عليه أن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف. وولده في حديث جابر: ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا. والحديث مسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس ثم الأهل ثم القرابة، ما يدل على النفقة الفروع في الجملة ما مر بنا حديث عائشة في قصة هند
خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. أولاد البنات سواء أولاد بناته أو أولاد بنات فروعه، كأولاد البنت أو أولاد بنت الإبن. الدليل على أنهم أولاد يدخلون حديث أبي بكر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وأرجو أن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين مسلمين. فقال ابني، فهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن بنته فاطمة رضي الله تعالى عنهما. قال وولده وإن سفل أي وإن نزل. قال ولو حجبه معسر، يقول حتى لو حجب بمعسر تجب النفقة. فنفقة الفروع والأصول تجب ولو كان الشخص لا يرث بسبب الحجب، بخلاف غيرهم كما سيشير. عندنا جد وأب وابن، الأب فقير والجد فقير والابن غني. ابن الابن لا يرث جده لأنه محسوب بالأب، تجب نفقته لجده ولو كان محجوبا بسبب الأب. هذا معنى قوله ولو حجبه معسر، أو العكس لو كان الأب فقيرا والجد غنيا والابن فقيرا فتجب نفقة ابن الابن على جده، فهو يكون ابن ابن بالنسبة للجد وإلا هو ابن بالنسبة لأبيه، فيقال يجب على الجد أن ينفق على ابن ابنه. وحينما قال ولو حجبه معسر، هل يفهم من كلام الشيخ لو كان محجوبا مطلقا بسبب وصف فلو كان كافرا لا تجب النفقة للفروع على الأصول؟ بمعنى إذا اختلف الدين هل تجب النفقة للفروع وهل تجب النفقة للأصول؟ عندنا أب مسلم والولد نصراني أو العكس، لا يتورثان، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لكن هل النفقة تجب لهما أم لا؟ هذا محل خلاف عند الحنابلة، عندهم روايتان في هذا الباب. رواية تجب النفقة لعمودي النسب مع اختلاف الدين، ورواية أخرى لا تجب النفقة لأنه لا توارث بينهما. والصحيح الوجوب لعموم النصوص التي أشرت إليها. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برح سوى عمودي نسبه. تقول النفقة تجب لعمودي النسب، والمقصود بعمودي النسب الأصول والفروع، وسماهما عمودين هذا من باب الاستعارة، لأن الشخص يعتمد على أصوله وفروعه كما يعتمد البناء على العمود، فسماهما عمودي النسب باب الاستعارة. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، يقول لكل من يرثه، من الذي يرثه؟ الغني، بفرض أو تعصيب. تصوير هذه المسألة الفروع والأصول تجب لهما النفقة ولو لم يكن بينهما توارث بسبب الحج، وروايتان بسبب اختلاف الدين، لكن غير عمودي النسب لا تجب النفقة، يقول إلا إذا كان الغني يرث الفقير الذي لا يستطيع أن ينفق على نفسه. لماذا؟ لأن هذا من باب العدل، لو كان غنيا الفقير ثم مات سوف يرثه قريبه، فمن باب العدل إذا كان فقيرا أن ينفق عليه. إذن هذا وجه الاستدلال من جهة النظر. أما من جهة الأثر فقول ربنا تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على الوارث، والآية واردة في سياق نفقة المرضى، لكن كذلك غيره كل وارد تجب عليه النفقة، على ما يمر بنا بعد قليل تفصيله إن شاء الله. بفرض أو تعصيب، إذن إذا كان الشخص يرث بفرض أو تعصيب تجب النفقة، مفهومه إذا كان محجوبا أنه لا يرث. الشخص مع قريبه في غير عمودي النسب له أربعة أحوال، إما أن يرث كل واحد منهما الآخر، أو لا يرث كل واحد منهما الآخر، أو الغني هو الوارث والفقير غير وارث، أو العكس، الفقير هو الوارث والغني غير الوارث. أما إذا كان كل واحد منهما يرث الآخر فلا إشكال، فتجب النفقة على الغني للفقير. أخ غني مع أخت فقيرة، توارث بين الأخ والأخت، فالأخ الغني يجب على أخته الفقيرة، وكان العكس، الأخت هي الغنية والأخ هو الفقير، يجب على الأخت أن تنفق على أخيها الفقير. كان لا يتورث عندي سبب اختلاف الدين، أخ نصراني مع أخيه المسلم لا يتورث بسبب الدين، فلو كان المسلم فقيرا والنصراني غنيا أو العكس لا تجب النفقة على الغني لاختلاف الدين. الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا ليس بوارث. قد يقول قائل لماذا لم نشترط ذلك في عمودي النسب؟ عمود النسب بينهما من القرابة ووجوب الصلة ما ليس بغيرهما، فتجب النفقة مع اختلاف الدين ولو كان محسوبا على الصحيح بخلاف غيرهما، فلا يصح أن نقيس الأب على غيره من الحواشي، أو نقيس الولد على غيره من الحواشي. الحالة الثالثة أن يكون الغني هو الوارث والفقير غير وارث. عندنا ابن أخ وعمة، ابن الأخ يرث عمته، العمة فقيرة، تجب نفقة العمة الفقيرة على ابن أخيها لأنه يرثها. لو كانت المسألة بالعكس، العمة هي الغنية وابن الأخ هو الفقير، العمة لا ترث ابن أخيها، فهل هذا لا تجب عليها النفقة؟ بخلاف لو كان أخوها أخت غنية وأخوها فقير تجب النفقة لنرثة، لكن حينما تكون عمة لا ترث ابن أخيها إنما ترث أخاها. إذن هذه الأحوال الأربعة، متى تجب النفقة على الغني؟ إذا كان وارثا للفقير، أما إذا كان لا يرثه فلا تجب. حينما تقول لا يرثه حتى ولو كان بسبب الحج، عندنا أخ غني وابن أخ فقير وأخ فقير، الأخ لا يرث أخاه بسبب الحج، لا تجب النفقة، إنما تجب النفقة على الوارث، هنا محسوب فلا تجب النفقة. هذا معنى قوله ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، ذكر ما يتعلق بالتعصيب وكذلك ما يتعلق بالفرض. مثلا التعصيب ابن الأخ مع عمته، هذا بالتعصيب، الأخت مع أخيها كالأخ يرثها تعصيبا وهي ترثه فرضا. لا برحم، يقول إذا كانت القرابة، إذا كان يرثه برحم، الإرث ما تقدم فرض أو تعصيب أو رحم، يقول إذا كان برحم لا تجب له النفقة. والقول الثاني في المسألة أن النفقة تجب لذوي الأرحام، دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه، ومن أعظم حقوقه النفقة، إذا كانت صلة الرحم واجبة بالنفقة آكد، لأن حاجة الشخص للنفقة أعظم من حاجته للزيارة والسلام وغير ذلك. لكن السؤال من هي الرحم التي يجب الإنفاق عليها؟ الشخص له قرابة إلى آدم، لكن الرحم التي تجب النفقة عليه هي الرحم التي تجب صلتها، وهي الرحم المحرمة، فالرحم المحرمة تجب صلتها، فأوجب الشارع صلتها والنفقة من أعظم الصلة بخلاف الرحم الذي تستحب صلته ولا تجب، فالنفقة في حقه ليست واجبة إنما هي مستحبة. على هذا الخالة من الرحم المحرمة تجب نفقته إذا كانت فقيرة، لكن ابن الخالة من الرحم لكنها ليست محرمة، يجوز للشخص أن يتزوج بنت خالته، فالصلة مستحبة فتكون النفقة مستحبة. ما الدليل على التفريق؟ لأن الشارع أوجب الصلة على الصحيح للرحم المحرمة دون غيرها، ومن جهة النظر لو قلنا تجب لكل رحم لوجبت حتى آدم عليه السلام.
قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه. شرع في الكلام على شروط النفقة. متى تجب النفقة؟ يقول يشترط أن يكون المنفق عليه فقيرا، لأن النفقة وجبت لأجل المواساة، والأصل أن نفقة الشخص على نفسه، هذا الأصل. إنما إذا لم يكن عنده مال وجب أن يواسيه قريبه. وحينما قال فقر من تجب له النفقة، هذا عام في الجملة. نعم، إذا كان ولدا وله مال لا تجب نفقته على أبيه أو على أمه، إنما النفقة عليه إذا كان غني، حتى لو كان صغيرا. حتى لو كان صغير، لو فرض أن صغير ورث من أمه لا تجب نفقته على أبيه، نفقته في ماله. وعلى هذا بعض الأولاد تأتيهم أموال من بيت مال المسلمين بسبب مكافأة دراسة أو بسبب مرض أو غيره من الأسباب، يجوز للأب أن ينفق عليه من هذا المال، لأن النفقة لا تجب على الأب ولا على غيره في الجملة إلا إذا كان المنفق عليه فقيرا. هل يستثنى من ذلك أحد؟ نعم، يستثنى الزوجة الرذيلة، أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنية. وكذلك الأبوان، لو طلب النفقة وجبت النفقة على الولد ولو كان الأبوان غنيين. دليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، والأب ظاهر والأم أحد الأبوين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. فتكون النفقة واجبة للأبوين ولو مع غناهما إذا طلبا ذلك. قال فقر من تجب له وعجزه عن كسب. الغني لا تجب له، والغنى نوعان، غنى مال يعني عنده مال يستطيع أن يتكسب. النوع الثاني غنى بدن يعني يستطيع أن يعمل، فالغني ببدنه أيضا لا تجب نفقته على غيره. مما يدل على ذلك حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قدما إليه عام الفتح ويقسم الصدقة، فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالزكاة لا تحل لهما، فكذلك النفقة إذا كان يستطيعان العمل، والنفقة لأجل المواساة، ومن يستطيع أن يتكسب يجب عليه أن يتكسب حتى ينفق على نفسه. على هذا الولد الذكور الإناث إما أن يكون صغير أو كبير، فمع فقره وعدم قدرته على العمل تجب النفقة على أبيه، لكن إذا كان كبيرا ويستطيع التكسب لا تجب نفقته على أبيه ولا على أمه. أما الأبوان فتجب نفقتهما على الولد ولو مع قدرتهما على التكسب لما أسلفت قبل قليل. قال وعجزه عن كسب، إذن يلزم أن يتكسب حتى ينفق على نفسه. طيب، قد يقول قائل ألا نلزمه أيضا أن يتكسب في غير هذا؟ نعم، الحقوق التي تجب للمخلوقين يجب عليه أن يتكسب. إذا كان له زوجة وأولاد يجب عليه أن يعمل حتى ينفق عليهم. إذا كان في ذمته ديون للمخلوقين يجب عليه أن يعمل حتى يقضي هذه الديون. لكن ما يتعلق بحقوق الخالق؟ هل نقول له اعمل لأجل أن تحصل الاستطاعة لتحج؟ هل يقال له اعمل حتى تحصل نصاب الزكاة لتزكي له؟ الفرق بين هاتين المسألتين أن العمل لأجل قضاء الدين ولأجل النفقة هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما العمل من أجل تحصيل الاستطاعة في الحج أو تحصيل نصاب الزكاة هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. ففرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه مع اشتراط
فقر المنفق عليه وغناء المنفق. إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه نأخذ منها أنه يبدأ بنفسه، كما مر بنا قبل قليل في حديث جابر في مسلم: ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك، فإن فضل شيء عندي قرابتك، فهكذا. فيبدأ بنفسه ثم يبدأ بزوجته. إذن على الترتيب، لأن الزوجة كما مر بنا النفق عليها من باب المعاوضات، ورقيقه، لأن الرقيق لا يستطيع أن يعمل. إذا نفقت هؤلاء الزوج والرقيق مقدمة على نفقة الفروع والأصول والحواشي للتعليل الذي ذكرته قبل قليل، ولي حديث جابر يقول هذه النفقة تكون فاضلة عن يومه وليلته كفطرة، ولازم أن تكون فاضلة عن اليوم والليلة كزكاة الفطر. زكاة الفطر لا تجب عليه لهؤلاء على غير المذهب إلا إذا كان فاضل عن قوته، فحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته وجوبا دائما مقدمة على نفقة الغير. وحينما قال يومه وليلته، وأيضا ما يتعلق بنفقته ونفقة زوجه ورقيقه، ما يتعلق بسكن زوجه وسكن رقيقه، وأيضا فراش زوجه وفراش رقيقه وغيره مما مر بنا، لأن هذه داخلة في باب النفقة. قال: لا من رأس مال. إذا كان عنده مال فهو غني، هل نقول تجب عليه النفقة لأقاربه الفقراء؟ على الإطلاق، إذا كانت النفقة تخل به فربما رأس المال ينفذ بسبب النفقة، هل يستطيع أن ينفق على نفسه؟ فلا تجب عليه النفقة. إذا رأس المال الذي يتاجر به ويعمل به لا تجب النفقة فيه. لماذا؟ إما أن ينقصه، تنقصه النفقة، أو ربما تستهلك، فيرجع هو محتاج وحاجته وحاجة من تجب نفقته مطلقا مقدمة. قال: وثمن ملك. لو عنده مسكن مملوك هل نقول بيع مسكنك؟ لا. عنده سيارة يحتاجها لا نقول بيع، هذه من الحوائج التي يحتاجها فلا يقوم ببيعها. قال: وآلة صنعة. لو كان عنده آلة صنعة مثل نجار، عنده أدوات نجارة، حداد عنده أدوات حدادة، صاحب سيارة يكد عليها عنده سيارة، لا يقال بع هذه الأشياء فأنت غني وأنفق، لأنه ستتعطل حاجته ولا يستطيع التكسب، فلا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على من تجب عليه نفقته. إذن إذا وجبت على الشخص لابد أن تكون هذه النفقة زائدة عن حوائجه الأصلية وحوائج زوجه، وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدم بإذنه. يقول هذه النفقة التي تجب لغير الزوجة، مرة بنا متعلق بالزوجة أنها لا تسقط، تسقط بمضي زمن. الغني لم ينفق على قريبه الفقير، له أن يأخذ من ماله ولو من غير علمه ورضاه. مثلا أخ فقير تجب نفقته على أخيه الغني لم ينفق عليه، نقول لك أن تأخذ من ماله بغير علمه، لحديث عائشة بقصة: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. لأن هذه من باب الحقوق الواجبة، فإذا منعها للشخص أن يأخذ حقه. لكن لو لم يستطع ومضى زمان، يقول ما لم يفرضه حاكم، رفض أن ينفق على قريبه الفقير فرفعه الفقير إلى القاضي، هذا مقصود الحاكم، قدر له القاضي نفقة معينة، لو لم ينفق تجب النفقة في ذمته. لماذا؟ لأن حينما فرضت أصبحت واجب في ذمته، فالمدة التي تمضي ولم ينفق تبقى في ذمته. قال: أو تستدم بإذنه. الأخ الفقير في المثال ذكرته استدان وفضي هذا الدين من نفقة أخيه الواجبة، لا، إذا استدان بنية يرجع على أخيه فأيضا تقضى من ماله إذا ما تسقط. لكن لو لم يفرض حاكم ولم يستدن الفقير، قل إذا مضت المدة سقطت، لأن المقصود به المواساة. حينما مضت هذه المدة ولم تفرض ولم يستدن، دل أنه يستطيع أن ينفق على نفسه، فلا تجب النفقة في الذمة. وحينما قال: أو تستدن، أصلها تستدان بعد الدال ألف لينة، فلما دخلت لم وتدخولها لأن تقدير كلام وتسقط بمضي زمن ما لم يفرض حاكم أو لم تستدان بإذنه أي بإذن الحاكم، تستدان مجزوم بلم المقدرة لأن عندنا عطف جمل وليس عطف مفردات، فتأخذوا كلام ولم تستدن بإذنه، فحينما دخلت لم جزمت الفعل تستدان، فالنون أصبحت ساكنة، فلما أصبحت ساكنة قبلها أيضا ألف ساكنة وهي الألف اللينة ولا يجتمع ساكنة في كلام العرب، فحذفنا الألف الساكنة صار تقدير كذا أو تستدن بإذنه أي بإذن قاضي. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، امتنع إن استطاع أن يأكل أخذ رجع عليه منفق بنية الرجوع، مثلا الأخ فقير رفض أخوه أن ينفق عليه، الزوجة غنية أنفقت على زوجها وفي نيتها أن ترجع على الأخ الغني، ما الحكم؟ قال لها أن ترجع وتأخذ النفقة، لأنها حينما أنفقت أنفقت ليس من باب التبرع إنما هو من باب الاستدانة، ترجع على أخيه. قال رجع عليه منفق بنية الرجوع، حينما قال بنية الرجوع لو أنفق بنية التبرع فليس له الرجوع لعموم ما مر بنا، كل شخص أدى حقا وجب على غيره وليس بنية الرجوع لا يرجع لأنه من باب التبرع، حديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر وغيره العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، حينما أنفق وليس بنية الرجوع هذا من باب الهبة، فإذا كان من باب الهبة ليس له الرجوع. قال وهي على كل بقدر إرثه، يريد أن يبين لنا صفة النفقة ما هو مقدار النفقة، يقول على كل بقدر إرثه ولو كان أب انفرد بها، الأولى أن نقول وإن كان أبا، وإن كان الغني أبا أو المنفق أبا تكون أبا خبر كان، خبر كان منصوب، المنفق إما أن يكون الأب أو غير الأب، الأب لا يخلو من حاله، إما أن يكون الولد صغير ولا يملك مال تجب النفقة على الأب، إن كان الولد غنيا لا تجب عليه النفقة سواء كان صغيرا أو كبير كما أسلفت قبل قليل، حينما قال وإن كان أبا انفرد بها لا تجب النفقة على الأم مع وجود الأب لقول ربنا تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب النفقة للأم لأجل الحمل، وإذا أرضعت أيضا تجب لها النفقة بسبب الرضاعة وهذه المطلقة، فإذا كانت الأم تجب لها النفقة بسبب الولد فمن باب أولى ألا تجب عليها النفقة، إذن إذا كان الأب موجودا فلا تجب النفقة على الأم، الأب فقير لا يستطيع أن ينفق تجب النفقة على من؟ على وارث الأب، فتكون نفقته على أولاده، لكن لو فرض أن الأب يقول له ابن غني وله أب غني الولد يرثه والأب اللي هو الجد بالنسبة للولد أيضا يرثه، اجتمع عندنا وارثان الفرع والأصل، على من تجب النفقة؟ ما عندنا قبل قليل النفقة تجب على الأب، هل نقول النفقة تجب على الجد لأنه أب؟ أخذنا بظاهر القرآن قلنا نعم، أن الله عز وجل أوجب نفقة الولد على الأب والجد هو أب بالنسبة للأب، على هذا نقول لا تجب النفقة على الولد، لا تجب النفقة على الأبناء والبنات، لكن يظهر الله أعلم أن هذا في حال الصغر أو في حال الحمل، أما إذا كان الولد كبيرا وعنده مال أو صغيرا وعنده مال فتكون النفقة على الولد، لأن يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده ولو مع غناء الأب، فمن باب أولى أن تكون النفقة في مال الولد والله أعلم. إذن إذا وجد أصل وفرع تكون النفقة على الفرع والله أعلم. ما عدا الأب يقول وهي على كل بقدر إرثه. حينما قال بقدر إرثه، على هذا الحواشي إذا كانوا ممنوعين بسبب اختلاف الدين وصف لا يرث مطلقا، وكذلك إذا كان محجوبا، لأنه قال بقدر إرثه، إذا كان لا يرث بسبب الحج لا تجب عليه النفقة. على هذا إذا كان الوارث واحدا وجبت النفقة عليه، مثلا عم وبنت أخ، العم يرث بنت أخيه بالتعصيب، يرث المال كله، إذن تجب عليه النفقة. لو عندنا أب فقير وابن وبنت سيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، سنقول ثلثان على الابن وثلث على البنت، لأن هذه صفة إرثهم. عندنا أخ فقير وجد وأخ شقي، على مذهب الحنابلة يرون أن الإخوة يرثون مع الجد، على هذا النفقة واجب عليهم بالتساوي، وإذا قلنا صحيح أن الجد أب تكون النفقة على الجد فقط، لأن الأخ على الصحيح لا يرث مع الجد، لها أم وأختان شقيقتان وأخت لأم، الأم سترث السدس، إذن الأم يجب عليها سدس النفقة، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، يجب على الأختين الثلثان، الأخت لأم لها السدس، إذن يجب عليها سدس النفقة. هذا معنى قوله وهي على كل بقدر إرثه. قال وتجب عليه لرقيقه، شرع في الكلام على نفقة الرقيق. مما يدل على نفقة الرقيق حديث عبد الله بن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يمون نفقته. وتجب عليه لرقيقه كما تقدم قبل قليل، أولا يقدم نفسه ثم زوجه ثم رقيقه، ولو آبقا، يعني لو كان هذا الرقيق شارد تبقى الأصل نفقة، قال ولو ناشزا، النشوز يكون من باب الترفع، النشوز غالبا يتعلق بالنساء تكون الإماء، قال ولا يكلفه مشقا كثيرا، ولا يكلفه عملا مشقا أي يشق عليه كثيرا، يعني تكون المشقة غير معتادة، ولا الأصل في الأعمال أنها شاقة، هذا الأصل، لكن تكون المشقة زائدة. مما يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يده أخوه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه من العمل ما لا يطيق فليعن، فإذا عانه، والحديث الصحيح، فإذا عانه أصبح العمل مطاقا، بالإعانة زالت المشقة. هل ويريح وقت قائله، ما يتعلق بإراحته وعدم المشقة، يرجع فيها إلى العرف، قال قائلة أي وقت القيلولة، هذا وقت راحتهم، إذا اختلف الزمان فالأمر يرجع إلى العرف، ويريحه وقت قائلة ولو، أي يجعله ينام كسائر الناس، ولصلاة فرض، يجب عليه أن يريحه لصلاة الفرض لأنها واجبة، وإنما قال لصلاة الفرض، الحنابلة لا يجيبون على الرقيق والصلاة الجماعة في المسجد، إنما يريحه فقط صلاة الفرض يصليها مثلا في مكان العمل ويمنعه من الصلاة. إذن هذا في الجملة ما يتعلق بنفقات الآدميين تجب بسبب الزوجية قدم الكلام عليها، وبسبب القرابة، وبسبب الملك، الملك إما أن يكون آدمي وهو الرقيق، أو يكون بهيمة ذكرها في نفقات البهائم. قال وعليه أي يجب عليه علف بهائمه،
البهائم إما أن تكون ترعى،
فإذا كانت ترعى ليس عليه العلف، أو تخرج تكون سائبة تخرج فتأكل ثم ترجع، لا يجب عليه العلف. لكن لو كانت محبوسة أو لا تجد شيئا تأكله يجب عليه علف بهائمه وسقيها كذلك إذا كانت محبوسة. أما إذا كانت تخرج وتشرب وترجع فلا يجب عليه سقيها. مما يدل على ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمر، وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالبهائم تجب لها من الطعام والشراب ما يكفيها، ولأن في تركها من غير أكل وشرب إفساد للمال، وإفساد المال محرم. قال وإن عجز أجبر، يقول إذا لم يستطع على العلف والسقي أو أحيانا يطعمها وأحيانا لا، قال أجبر على بيع. وهذا قد يحصل حيوانات الطيور الصغار، إذا كانت صغيرة عنده حيوانات من أحمثال أليفة تربى في المنازل أو طيور، يجب على أهله أن يعتنوا بذلك. إذا كانوا لا يعتنون بذلك لأنه غير مكلف، التكليف على أبوي، فإذا كانوا لا يطعمونها ولا يسقونها يحرم عليهم إبقاؤها ويجب عليهم بيعها. لأن المشاهد في بعض الأحيان تترك هذه الحيوانات أو تترك هذه الطيور حتى تموت جوعا وعطشا. وإن عجز أجبر على بيع، لأن إذا بيعت أطعمها وسقاها المشتري، أو إجارة إذا كانت تؤجر لركوب أو لحرث أو غيره أجرها، أو ذبح مأكول إذا كان يوكل الذبح لأجل أن يأكله هو أو لأجل أن يبيعه. الشاهد من ذلك يحرم إبقاؤها من غير طعام وشراب. إذا رفض، إذا أمكن أن يستدان لها يستدان، وإذا لم يمكن باعها القاضي أو أجرها أو ذبحها. المهم يحرم إبقاؤها إذا كان المالك لا يطعمها أو يسقيها أو كان يفرط في ذلك، لأن هذا من باب تعذيب البهائم، وتعذيب البهائم محرم. قال وحرم تحميلها مشقا، يحرم عليه أن يشق عليها ولو كانت بهيمة. الأصل حرمة الضرر بالآدميين والمخلوقين عموما. وحينما قال تحميلها مشقا، الحيوان لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون يستخدم في هذا الأمر كخيل وحمار وإبل تركب وتحمل، يجوز أن يحملها أو يركبها، لكن يحرم أن يكون مشقا. فإذا لم يكن مشقا فجائز، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أردف على البعير مشقة. إذا كان في غير ما اعتدى الناس، مثلا البقرة للحرث هذا المعروف، هل يجوز أن يركبها؟ نعم، إذا ليس بذلك مشقة له أن يركبها، لعموم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الضابط في ذلك عدم المشقة، فيحرم عليه أن يوقع المشقة عليها، سواء استعملها فيما تعرف الناس عليه أو استعملها في غير ما تعرف الناس عليه. قال ولعنها، أن يحرم أن يلعنها. فإذا كان هذا في البهيمة فغيرها من باب أولى. في حديث عمران بن حصين في مسلم في قصة المرأة حينما لعنت بعيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. في حديث أبي برزة أيضا في مسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. وحلبها ما يضر بولدها، كما أنه يحرم أن يضر بها بعدم إطعامها وسقيها، فكذلك يحرم أن يضر بولدها. فلو حلبها ولم يبقي ولدها ما يكفيه، هنا أضر بالولد، فلا فرق بين كونه يضر بنفس الحيوان أو بولد الحيوان. قال وحلبها ما يضر بولده، مفهومه يجوز أن يحلب القدر الزائد عن حاجة الولد.
قال وضرب وجه، أي يحرم أن يضرب وجه البهيمة ووسم فيها، أي وسم في الوجه. مما يدل على ذلك في حديث جابر في مسلم أنه رأى حمارا وسم في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وسم هذا، أو قال من فعل هذا. والوسم حديدة تحمى على النار ويؤسم بها لأجل أن يكون علامة ويعرف أن هذا الحيوان لفلان الناس. فالناس في السابق لهم وسم، كل قبيلة أو كل عائلة لها وسم معين، بمجرد أن يرى هذا الوسم يعرف أنه لفلان أو لآل فلان، وينتفع به في حال اختلاط المال أو في حال سرقة المال أو غيره. حين قال ووسم فيه، أي في الوجه، مفهومه يجوز الوسم في غير الوجه. هذه أنس النبي صلى الله عليه وسلم وسم ابن الصدقة في مسلم، وكذلك أيضا وسم النبي صلى الله عليه وسلم غنم، والظاهر أن الوسم في الغنم يكون في الأذن، هذا المعتاد. قال ويجوز في غيره لغرض صحيح، ويجوز في غيره أي في غير الوجه لغرض صحيح، لما ذكرته قبل قليل. مفهومه إذا كان لغير غرض فيكون محرما، لأنه من باب التعذيب من غير حاجة.